كل صباح
هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM. FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح وبرنامج يسعد صباحك. خلق الله الكون في تعاقب ليل ونهار ليجعلها محطات تغيير للنفس البشرية ومحطات تتوقف عندها كل حالات اليأس وتبدأ بها أنغام الأمل. فالليل والأمس مهما حملا من متاعب يجب أن يكون الصباح خلافا لهما ويحمل من كل الخير والسرور.
يا رزاق يا كريم
عندما تفتح عينك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد يلهف لسانك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم فتتذكر نعم الله عليك وتردد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.
سب سيرتكم ما تتنسى عشرتكم صبح ومسا بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم مرشك طر قهوتكم بشفافك التفاحة مرشك طر قهوتكم بشفافك التفاحة.
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. تذكر أن هذا هو يوم جديد يخاطبك أني على عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الصباح هو نقطة تحول لكن لمن أراد، وهو علامة التفاؤل، وهو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. فالصباح خلق للتغيير، خلق للتفاؤل، وليكن كذلك لا غير ذلك.
وصلنا
مبروك يجعل في صباحك نور يا مبدر في الوابوك يجعل في صباحك نور يفتح لك كل طريق ويا رب بتعود منصور أحوال للراحة معيش بالمال يا مآمن الأحوال للراحة معيش بالمال أنا عندي أبد مصروف.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ودعونا نبدأ فقرات برنامج يسعد صباحك ونبدأ مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات. ونبدأ بمستمعينا الكرام بحالة الطقس اليوم الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي وفي ساعات الصباح تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية قبل دخول الكتلة الباردة، وتزداد برودة الطقس مع ساعات الظهر والعصر خصوصا في الجبال، وتهطل الأمطار شمال البلاد ثم تمتد مع ساعات العصر والمساء إلى أوساط البلاد، ثم تنتشر إلى معظم المناطق في ساعات الليل بإذن الله، ويسود طقس بارد إلى شديد البرودة ليلا وماطر على فترات، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن يوم الخميس مستمعينا الكرام، تبقى البلاد تحت تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة والمنخفض الجوي، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام، وتهطل الأمطار على فترات نهارا وتكون غزيرة نسبيا أحيانا مع تساقط زخات البرد في الجبال، ثم تضعف فرص الأمطار في ساعات المساء والليل، ويصبح الطقس باردا بشكل ملموس في ساعات الليل. أما عن الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما مستمعينا الكرام عن حالة الطقس ليوم الجمعة، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول إلى إن من معدلاتها السنوية بقليل، وتستقر الأجواء بشكل عام مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق. أما في ساعات الليل فتسود أجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى شرقية ليلا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما مستمعينا الكرام، يوم الأحد يبدأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة نهارا في المناطق الساحلية والغورية ومائلة للبرودة قليلا في الجبال، وفي ساعات الليل تعود درجة الحرارة إلى الانخفاض من جديد مع طقس بارد خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما مستمعينا الكرام، بالانتقال إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم، جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم على النحو الثالي: الدولار 3 شيكل و21 أجورة. الدينار 4 شيكل و55 أجورة. أما مستمعينا الكرام، عن اليورو 3 شيكل و66 أجورة. أما مستمعينا الكرام، عن الذهب 1820. يعني هناك ارتفاع طفيف مستمعينا الكرام على سعر الدولار. سنحاول أن نكون مع المختص الاقتصادي، نحاول أن نعرف يعني في الأيام القادمة ما هي حالة الدولار، هل سيستمر مثلا في الصعود أم سيبقى الدولار على حاله.
بعد العمر أنا شوقي إلها ما بيروح، شيل القلب وشيل الروح، حب بلادي ما بيروح، طول العمر وبعد العمر أنا شوقي إلها ما بيروح. هالغربة أخ منها أخ، عقلي منها جن وداخ، بنادي عبلاد وصراخ، متى أرجع تبرى الجروح. هالغربة أخ منها أخ، عقلي منها جن وداخ، بنادي عبلاد وصراخ، متى أرجع تبرى الجروح. حبي أكبر من اللي بعد، ما بنساها شو بهواها، عمري بلاها بلا أعيا. بيني وبين بلاد بلاد، حبي أكبر من اللي بعد، ما بنساها شو بهواها، عمري بلاها بلا أعيا.
إذن متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامج يسعد صباحك، وبالانتقال معكم ضمن فقرات برنامج يسعد صباحك إلى فقرة حالة الطرق.
ديوان الكرم للضيف والخير بأراضينا، منسينا
ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى حالة الطرق في قطاع غزة، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد ويسعد صباحكم.
حياكم الله، يسعد صباحكم.
يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة بشكل عام؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة المرورية هذا الصباح في مدينة غزة، نبدأ حركة مرورية نشطة تتركز في شارع عز الدين القسام بشكل عام، أيضا في شارع النصر وشارع الجلاء، بالإضافة لوجود نشاط مروري على مفترق الشجاعية ومفترق السرايا ومفترق الصناعة في مدينة غزة، كما أن الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة وإغلاق جزئي لمفترق ضبيط في مدينة غزة. محافظة الشمال هذا الصباح نشاط مروري يتركز على دوار أبو شرخ وأيضا دوار الصفاوي والإتوام، مع وجود نشاط مرور على مفترق الحلبي في جباليا البلد وكذلك في مخيم جباليا على مفترق الترانس والهوجة. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مرور على شارع صلاح الدين، وأيضا نشاط مرور على مفترق البركة في مدينة دير البلح ومنطقة السوق في النصيرات. محافظة خان يونس هذا اليوم وهي الأبرز مع وجود السوق الأسبوعي في المكان، نشاط مروري على مفترق شبير بالإضافة إلى شارع البحر وشارع جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى دوار السنية ودوار أبو حميد وشارع جلال، مع وجود إغلاق لدوار أحمد عبد العزيز في محافظة خان يونس بسبب السوق، مع وجود نشاط عام على دوار بني سهيلة. أيضا وجود أعمال في شارع التربية والتعليم في محافظة خان يونس. محافظة رفح هذا الصباح حركة مرورية نشطة تتركز على مفترق العودة ومفترق الدفاع المدني، أيضا الأعمال السارية على شارع البحر المؤدي إلى تل السلطان إغلاق جزئي في المكان. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية لما تسجيل 10 حوادث طرق أسفرت عن وقوع 4 إصابات بين طفيفة ومتوسطة، مع تلفيات وأضرار في المركبات. نتمنى في هذا الصباح السلامة والأمن والأمان لشعبنا في كل مكان، وشكرا.
تأكيد نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك.
أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا.
أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا.
يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا.
يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا.
أصبح عليك الخير يا بلدنا.
يا بلدنا الله يحميكي ويديم عزك ويخليكي يا
إذن. مستمعين الكرام، تتواصل معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، هذه المعاناة اليومية من السجان، فقد تم الإعلان عن إصابة جميع الأسرى الفلسطينيين في قسم 12 بسجن نفحة الإسرائيلي بفيروس كورونا. وأيضا تحدث البيان أنه 60 أسيرا تبينت إصابتهم بفيروس كورونا أمس الثلاثاء في القسم ذاته، مشيرة إلى أن القسم يتواجد فيه عدد من المرضى وأيضا من كبار الأسرى. سنتحدث أكثر في هذا الموضوع مع مدير دائرة الإعلام في وزارة الأسرى إسلام عبدو. في البداية أهلا بك أستاذ إسلام ويسعد صباحك.
حياكم الله، تحية لك ولجميع المستمعين، وتحية صباحية إلى سلام البواسل داخل سجن الاحتلال الذين يشكلون خط المواجهة الأول مع هذا الاحتلال.
نعم، يعني كل التحية لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال. يعني اليوم كورونا ما زالت يعني تستمر في صفوف الأسرى، وأعلن أنه في قسم 12 بسجن نفحة الإسرائيلي أن أصيب 60 أسير بفيروس كورونا. يعني لو تحدثنا أكثر عن هذه التفاصيل، وما هو حجم معاناة الأسرى إذا أصيبوا بفيروس كورونا في ظل إهمال الاحتلال المتعمد دائما، يعني خاصة مع الأسرى المرضى، مع الأسرى كبار السن؟
يعني بداية بالتأكيد نحن منذ بداية هذا العام نشهد عودة قوية لتفشي فيروس كورونا في صفوف الأسرى. يعني من الصعب حصر الأعداد نتيجة يعني إصابات كبيرة في صفوف الأسرى، نتحدث عن أقسام كاملة، بل إن سجن عوفر أيضا أكثر من نصف الأسرى تم تسجيل إصاباتهم بفيروس كورونا، وبالأمس يعني أكثر قسم 12 كامل في سجن نفحة تم تأكيد إصابته 60 أسير. نحن نتحدث عن إصابات كبيرة في صفوف الأسرى، هؤلاء الأسرى معظمهم أسرى مرضى كبار السن، أصحاب الأحكام العالية، أصحاب الأمراض المزمنة، ويشكل الإصابة خطورة حقيقية على حياتهم بالنظر إلى عدم وجود أي وسائل مدعمات وفيتامينات أو علاج داخل السجون. حتى الأسرى الذين تتأكد إصابتهم يتم نقلهم إلى أقسام عزل خاصة، في داخل هذه الأقسام الخاصة يفتقروا إلى كل وسائل العلاج والرعاية الصحية، واعتماد الأسرى داخل السجون على ما يتوفر لديهم يعني من أعشاب مثل الزعتر، الزبولش إلى غير ذلك من هذه الأعشاب التي تساعدهم على الوقاية نوعا ما من هذا الفيروس. ولكن الأصل أن يكون هناك يعني فحوصات دورية، علاجات تقدم إلى الأسرى، متابعة طبية بشكل دوري خاصة هؤلاء الأسرى المرضى أصحاب يعني الأمراض المزمنة. بالمجمل هناك إهمال وتقصير طبي من إدارة سجون الاحتلال، ونحن نتحدث عن خطورة حقيقية على أوضاع الأسرى بالنظر إلى حالة الاكتظاظ وارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا. وكما أن إدارة سجون الاحتلال يعني استغلت جائحة كورونا للتضييق على الأسرى وفرض واقع اعتقالي جديد تتمثل في يعني حرمان الأسرى من حقوقهم في الزيارة وزيارة المحامين والتنقل وإلى غير ذلك من الحقوق الذي يعني لا تزال تعمل إدارة سجون الاحتلال على سلبها. وكان مؤخرا يعني تقليص مدة الفورة من حيث المدة ومن حيث العدد الذي يسمح لهم بالخروج إلى الفورة، لذلك هناك يعني هجمة من قبل إدارة سجون الاحتلال، وتستغل جائحة كورونا لمزيد من التضييق على الأسرى.
نعم، يعني ما هي أشكال التضامن اليوم في ظل يعني تفشي فيروس كورونا، معاناتهم أيضا، معاناتهم في موضوع أخذ المسحات للمخالطين وإلى آخره، كل خطوة وكل إنجاز يقوم فيه الأسرى حتى وإن كان إنجاز على الصعيد الطبي يعني يكون بعد مناوشات وبعد مناورات مع الاحتلال، يعني ماذا عن التضامن اليوم؟ كيف يمكن إيصال أيضا صوت الأسرى الآن المصابين بفيروس كورونا ويتفشى هذا الفيروس، وكيف يمكن أن نشتغل على القضية من ناحية إنسانية؟
يعني التضامن هو جزء مهم في مسألة دعم قضية الأسرى وإيصال رسائل مهمة سواء للأسرى داخل السجون أو للاحتلال الإسرائيلي أو حتى لمؤسسات حقوق الإنسان، أن الأسرى ليس وحدهم ضرورة العمل على نصرة الأسرى، وخاصة أن الأسرى داخل السجون اليوم يعني يحاربوا على أكثر من جهة، سواء على صعيد يعني إعادة وتفشي فيروس كورونا ومعاناتهم مع الإهمال الطبي وكورونا، أو على صعيد يعني تراجع إدارة سجون الاحتلال عن تعهداتها بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل عملية اتفاق تلبوع. هناك يعني إعادة للعقوبات التي تفرض على الأسرى والتي كان آخرها يعني تقليص مدة الفورة ومن حيث المدة الزمنية ومن حيث العدد، هذا الأمر الذي دفع الأسرى إلى تشكيل لجنة الطوارئ والإعلان عن خطوات احتجاجية تصعيدية في وجه إدارة سجون الاحتلال. وكانت بالأمس أو أول أمس كان هناك قرار بحل التنظيم، ولا تزال الأوضاع متوترة، وإعلان الجمعة القادم والاثنين القادم أيام غضب داخل السجون رفضا لهذه الممارسات. يعني بالمجمل الأسرى اليوم يعيشون وضع صعب للغاية، كل يوم هناك التحام واشتباك مع الاحتلال ومواجهة مع إدارة سجون الاحتلال. هذا الأمر يتطلب المزيد من حملات التضامن والدعم والإسناد وإيصال رسائل للأسرة تحديدا أنكم لستم وحدكم. شعبنا الفلسطيني في الضفة، في غزة، المقاومة، الفصائل، الكل الفلسطيني يقف ويهتف خلف قضية الأسرة ويرفض أي عدوان أو اعتداء على الحركة الأسيرة. هذا الجانب مهم من تعزيز صمود ووحدة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى رسائل إلى الاحتلال أن أي عدوان أو أي مساس بالأسرة وحقوق الأسرة ستقابل بهجمة شرسة من شعب الفلسطيني، وسيقابل برد وانتفاضة عنوانها الأسرة سواء في الضفة أو غزة أو أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني. وهي أيضا رسالة تذكير إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، أين دور الصليب الأحمر، أين دور منظمة الصحة العالمية التي يناط بها الدفاع عن حقوق الإنسان ومتابعة الأوضاع الصحية لجائحة كورونا. هناك إهمال طبي وهناك تقصير لحق الأسرة في هذه الجائحة، وهناك عقوبات تفرض على الأسرة. الأصل أن يكون هناك دور أكبر للصليب الأحمر ودور أكبر لمنظمة الصحة العالمية خلال الاطلاع على أوضاع الأسرة والقيام بفحوصات دورية ومتابعة للحالة الصحية لمجبر الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، ومدى تطبيق قواعد القانون، ومدى تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة داخل سجون الاحتلال. هذا هو المطلوب خلال حملات التضامن والتفاعل مع قضايا الأسرة.
نعم، يعني بالتأكيد نشكرك كل الشكر مدير دائرة الإعلام في وزارة الأسرة إسلام عبدو، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج يسعد صباحك، ومعنا مجموعة من الفقرات المنوعة في هذا الصباح. طبعا مستمعينا الكرام ننتقل الآن ونتحدث عن موضوع انطلاق المرحلة الرابعة للتوعية المرورية لرياض الأطفال، لأنه يعني العمل على هذا الموضوع مهم جدا. يعني الأطفال رياض الأطفال ممكن يخرجوا من البيت، ممكن ينزلوا من بس الروضة، أيضا بعض التعليمات مثلا لسائقي حافلات رياض الأطفال، التركيز على هذه النقطة مهم جدا. سنتحدث أكثر في هذا الموضوع مع رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهد الخطيب. في البداية أهلا بك أستاذ ناهد ويسعد صباحك.
أسعد الله صباحك أخي الكريم وصباح مستمعينا الكرام.
نعم، ماذا عن انطلاق اليوم المرحلة الرابعة من التوعية المرورية لرياض الأطفال؟
نعم أخي سام، بداية أسعد الله صباحك وصباح مستمعينا الكرام. أطلقت وزارة النقل والمواصلات منذ بداية هذا الأسبوع المرحلة الرابعة للبرامج التوعوية لرياض الأطفال في قطاع غزة. تنطلق في هذا الشهر حوالي برامج توعية لحوالي 14 روضة على مستوى القطاع في مختلف المحافظات. طبعا هذه الجهود وهذه البرامج التوعوية تأتي استكمالا للبرامج التوعوية السابقة التي أطلقناها منذ بداية العام والتي ستستهدف جميع الرياض في قطاع غزة. هذه البرامج التوعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى هؤلاء الأطفال وتعليمهم الاجتياز الآمن للطريق، وذلك بشكل عملي. ويتم لهؤلاء الأطفال إعطاء الإشارات الضوئية وكيفية التعلم عليها. ونحن أخي سامي أيضا نقوم من خلال هذه البرامج والفقرات بعرض فيديوهات قصيرة لهؤلاء الأطفال تحذرهم من السلوكيات المرورية الخاطئة التي يقومون بها كاللعب في الشوارع وعدم الاجتياز الآمن للطريق وكيفية الوقوف على الإشارة الضوئية وإلى غير ذلك هذه السلوكيات المرورية الخاطئة. طبعا أخي الكريم هذه البرامج التوعوية تم إطلاقها بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، إضافة إلى المعهد المروري لشرطة المرور، حيث تم تشكيل فريق مروري من كافة الضباط المعهد المروري ومدربين التوعية المنتسبين لوزارة النقل والمواصلات والجمعيات ذات العلاقة. وتهدف هذه البرامج كما ذكرت إلى تعزيز السلوك الثقافي في نفوس هؤلاء الأطفال. بالأمس كان هناك برامج توعوية في روضة الرحمة في شمال قطاع غزة، وقبلها كان في روضة المجد، والآن طبعا نحن ذاهبون إلى مدينة رفح حيث سيكون هناك أيضا محاضرات توعوية في روضات أزهار المستقبل. طبعا هذه الجهود تأتي من أجل تعزيز الوعي المروري ومن أجل أخي سام التقليل من الحوادث المرورية القاتلة التي أصبحنا نراها صباح مساء، والتي كان ضحيتها أكثر من 30 طفل في العام الماضي. لذلك أحببنا أن نستمر في هذه البرامج التوعوية في رياض الأطفال، حيث سيتم نشر هذه الثقافة طيلة شهر فبراير في حوالي 14 روضة. وطبعا نحن نهدف أخي سامي من خلال هذه البرامج إلى إحساء جيل واع ومثقف مروريا، ولبصل هذه البرامج التوعية إلى كافة الأطفال في رياض الأطفال. نحن طبعا أعددنا أحصائية لرياض الأطفال على مستوى القطاع، هناك حوالي 600 روضة طبعا في قطاع غزة، ونحن سنعمل جهدنا خلال هذا العام إلى أن نصل إلى هذه الرياض. وطبعا هذه الرياض من خلال عملنا قمنا بإعداد منهج خاص بهذه الرياض ويتم تدريبهم عليها، ويتم إعطاء هذا المنهج لجميع المرشدات ومربيات الأطفال في هذه الرياض من أجل تدريب هؤلاء الأطفال عليها. لذلك كل الشكر والتقدير لإخواننا في وزارة التربية والتعليم على الجهود الكبيرة التي بذلوها معنا من أجل إيصال هذه البرامج التوعية المرورية إلى كافة الرياض في قطاع غزة.
جميل جدا، يعني شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل من يتعاون من أجل حملات التوعية المرورية بشكل عام من أجل حماية المواطنين، حماية أبنائنا، وأيضا حماية ممتلكاتنا. كل الشكر رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهد الخطيب، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك.
فدندن هذه الكلمات ألم نتجاوز العثرات
بلى بلى
وعادت للحياة حياة تذكر ليست الدنيا
لا 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 لا
وإن طالت سوى لحظات
لذا
دندن مع الكلمات
تفاعل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير تفاعل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير فلا تحزن على ما فات
لكل العالمين هموم فلست وحدك يا مهموم ولكننا نهونها فحال المرء ليس يدوم
لا 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 يدوم
تنضج فكرنا العبرات
بلى بلى
تصحينا من الغفلات تعلمنا تقوينا
بلى بلى بلى
لنمضي بعدها بثبات لذا دندن مع الكلمات
تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير فلا تحزن على افعل ما تشاء وطب نفسا ولو حل ابتلاء فضبط النفس يجلي عنك هما يهون الداء إن حضر الدواء
بحسن الظن تقوى فيك روح وليس سوى القوي له البقاء
تفاءل خير.
إذن مستمعينا الكرام متواصلين معكم في برنامج يسعد صباحك وننتقل الآن إلى الفقرة الصحية. طرق علاج الرشح بطرق منزلية وطبية. الإصابة بالرشح تكون متعبة جدا، لكن يوجد عدة طرق تهدف لعلاج الرشح سواء في المنزل أو عيادة الطبيب، سنتعرف عليها في هذه الفقرة. في بداية الأمر يجب أن تدرك أنه ليس هناك أي علاج شافي بشكل تام للإصابة بالرشح، لكن العلاجات المتوفرة تهدف إلى مدك بشعور جيد عام ومساعدتك في محاربة الفيروس المسبب للمرض. طبعا تمثلت طرق علاج الرشح المنزلية المساهمة في تخفيف الأعراض فيما يلي. أولا أخذ قسط من الراحة، يجب أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة في غرفة النوم تكون دافئة ومريحة، فساعات النوم الكافية تساهم في تقوية جهاز المناعة وبالتالي مقاومة الرشح ومسببه. أيضا شرب كثير من الماء والسوائل، إن الهدف من شرب المزيد من الماء والسوائل هو تجنب إصابتك بالجفاف. فالجفاف يزيد من أعراض الرشح، وخاصة على الأنف، فقد يسبب الجفاف تسلخات في جدار الأنف. كما عليك أن تتجنب المشروبات الغنية بالكافيين كونها تعد مدرة للبول وتسبب الجفاف. الغرغرة بالماء والملح. في حال ترافق الرشح مع ألم في الحلق، فإن الغرغرة بالماء والملح تعد مفيدة. أيضا علينا التركيز على تناول نظام غذائي صحي. يجب التركيز على التناول نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن المختلفة، حيث وجد أن الزنك قد يساعد في تقليل فترة الإصابة بالرشح، وبالأخص عند البالغين في حال تناوله خلال 24 ساعة الأولى من الإصابة. لذا يمكن الإكثار من تناول وشرب بعض الأصناف الغذائية لتحقيق هدف علاج الرشح وأبرزها. أبرز هاي الأمور شوربة الدجاج. طبعا شوربة الدجاج مستمعين الكرام هي علاج قديم للرشح، فالسائل الدافئ يساعد في فتح المجاري التنفسية وبالتالي يقلل من صعوبة التنفس. كما أن الملح في الشوربة يعمل على تقوية أو التقليل من تهيج أنسجة الحنجرة، بالإضافة إلى الفوائد التي يمتاز بها الدجاج. أيضا مستمعينا الكرام، هذا لمحبي الشاي، يعني شرب المشروبات الساخنة أيضا يعد أمر مهم عند إصابتك بالرشح، ويمكن لك القيام بإضافة القليل من العسل لهي المشروبات لتخفيف درجة السعال الذي تشعر به. أيضا الزبادي مستمعينا الكرام، فهو يعزز صحة المعدة لديك وبالتالي مساعدة الجسم في علاج الرشح. أيضا تخيلوا مستمعينا الكرام الأطعمة الحارة، يعني تناولك لهذا النوع من الأطعمة وبالأخص تلك التي تسبب تدميع العينين من شأنها أن تخلصك من احتقان الأنف، يعني معلومة جديدة. طبعا مستمع الكرام، دائما أنا بميل لفكرة العلاج الطبيعي سواء للرشح للإنفلونزا. يعني مثلا بعض الناس مجرد ما يجي وجع راس بروح بياخد حبة وجع راس وخلصنا أكمول وخلصنا من هالقصة. تخيل أنت كم مرة ممكن يروح يجعك أو راح يصير معك صداع خلال الشهر. تخيل حجم الحبات الحبوب اللي حتاخدها فقط لوجع الراس. وفي ناس للرشح بياخدوا حبوب، لوجع الراس بياخدوا حبوب، لوجع الجسم بياخدوا حبوب، وكأنه فاتح صيدلية. بعدين دائما بتلاقي في شنطة حبوب، وكأنه هذا تميز. هاي مشكلة كبيرة مستمعين الكرام راح نشعر بنتائجها مع مرور السنوات. الآن حتقول أنا إلي سنتين وثلاثة وأربعة بشرب الحبوب تمام، بكرة راح تظهر بعض المشاكل الصحية. لهيك خلونا نأخذ بعض الشغلات الطبيعية، يعني وجع رأس ممكن تشرب ليمون كذا كذا، في كثير من الأمور ممكن تستفيد منها. واليوم ليش نحن بنحكي عن موضوع الرشح؟ بعض الأشياء الطبيعية في البيت أفضل بكثير من فكرة الأدوية. يعني منه بتستفيد، والله ممكن تضيع الرشح وتستفيد فوائد أخرى على جسمك بشكل عام. وهكذا مثلا موضوع الصداع، طبعا هناك علاج للرشح بالأدوية، يعني كما ذكرنا سابقا أنه لا يوجد علاج محدد للرشح. يعني ما في شيء طبيعي مثلا نقول والله اشرب كاسة ليمون فأنت الرشح مثلا بروح، ما في علاج محدد. لكن هناك بعض الأدوية ممكن أن يصفها الطبيب من شأنها أن تخفف من أعراضه فقط. لكن أيضا حتى الأدوية أو الحبوب مستمعين الكرام لا تنهي فكرة الرشح بشكل مفاجئ. يعني مش زي مثلا وجع الراس أخذت حبة فأنا راسي راق مباشرة، لا، هي حتى موضوع مزيلات الاحتقان ومسكنات الألم كلها عبارة عن علاج مؤقت، ويعني زي ما بقولوها بخفف من نسبة الرشح. يعني زيها زي موضوع العلاج الطبيعي اللي هو من الأعشاب، الليمون، المشروبات كما تحدثنا سابقا. طبعا نفس الفكرة مستمعينا الكرام حول علاج الرشح للأطفال. يعني إصابة الأطفال بالرشح تتطلب اتباع بعض الطرق. أول شغلة الراحة، يعني دع الطفل المريض أن يبقى في المنزل ويتغيب عن المدرسة، فالراحة مهمة جدا عند إصابته بالمرض. أيضا شرب السوائل، من المهم أن يشرب طفلك كمية مناسبة من السوائل كي لا يصاب بالجفاف، وركز على إعطاء الطفل الماء والمشروبات الساخنة على وجه الخصوص. تناول أطعمة صحية، حاول إيجاد طرق لتقنع الطفل بتناول الأطعمة الصحية خلال المرض، فبإمكانك إطعام الشربات والخضروات والفواكه. أيضا الاستحمام بالماء الساخن، في بعض الأحيان يساعد الاستحمام بالماء الساخن في خفض الحرارة والتخفيف من احتقان الأنف، لكن إذا بدنا نعمل حمام ساخن فبدي يكون في تدفئة جيد عشان ما نقع في مشكلة بدنا نعالج رشح فإحنا نقع في مشكلة فلونزا بشكل عام. أيضا تناول العسل، إن كان طفلك يعاني من السعال المترافق للرشح وهو فوق السنة الأولى من عمره، بإمكانك إعطاء العسل لتهدئة منطقة الحلق. في حالات التي لم تلاحظ فيها تحسن في حال طفلك، عليك استشارة الطبيب الذي قد يصف له بعض الأدوية التي تساعد في علاج الرشح. لكن نبدأ في البداية بالأمور اللي تحدثنا فيها سابقاً. إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الصحية. طبعا مستمعينا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ينعي المكتب الإعلامي الحكومي القائد الوطني المهندس زياد الضاظة 66 عاما من مدينة غزة، والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. لقد مثل الفقيد الضاظة نموذج من التضحية والعطاء في خدمة شعبنا الفلسطيني في مجالات عديدة طوال حياته، وكان صاحب سيرة عطرة يشهد له بها الجميع. شغل الراحل منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة العاشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية عام 2006، ومنصب وزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة إسماعيل هنية الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.
نحفظ ونقابل بعضنا، نحفظ ونقابل بعضنا، ونرفعنا فوق الراس.
طبعا يعتبر الضاظة مستمعينا الكرام من القيادات الوطنية الفلسطينية الذي يشهد له بالتفاني في العمل لخدمة أبناء شعبنا. طبعا كل التحية لروح الراحل. طبعا ننوه مستمعينا الكرام أننا نحاول التواصل مع أحد أفراد عائلته إن سمحت طبعا ظروفهم بذلك، ونتمنى يعني أن يلهم أهله الصبر والسلوان. إذن مستمعينا الكرام في هذا الصباح فقراتنا متنوعة، دعونا نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
غزة غزة يا غزتنا، انت فرحتنا وضحكتنا الا فيك يا احلى حكاية. يلا تاني احكي حكايتنا.
شفنا الصياد على المركب والسمك في المية بيلعب عالمينا الاولى والثانية نمشي نمشي بس ما نتعب.
دوار الساحة تمشينا وبزوقي لفرس لفينا اكلنا فرشوحة الحج طعمها للزمن سينا.
يا ابو حصيرة
والله من رقص الغلابة
بعزولة شفنا يا خيّة كراجات الميكانيكية وعشارة عمر المختار رحنا وتمشينا شوية
بتل الهوى لدونا حبيناك وحبيتونا وخلونا نعمل كزدورة في منتزع برشلونة.
يا محلى
بتعدي المزاج رفع العلاج بتش
شيل الهم الفيل
والموقف عالي العال بتجمع العمال والمزارع يا خال رزقه وهمه قويه
يلا المشوار نوفي بالتوك توك خذ لفي خان يونس كرم ولفي وما حبه وانساني
خان يونس واحلى مامره سوق الشعبي بالطهره وبحي الامل الساره والقلعه التاريخيه
شارع البحر نازل شارع جلال مواصل من شاور مسنابل هات لك لفي يا خي
خان يونس الشرقيه
غير البلح واهلها مملك دار نزحلها كل بيعرف ناخلها دير البلح لافي
مي العالم معسكر والناس المثل السكر ما حدا منهم اشهر بالطيبه والحميه
هدي داخلك هدي بالكراج على قعد بالحكر دخلك بدي اقعد معهم شوي
شرع البيئه رحنا شرع الناخل زرنا بصة والبردياه بسط وحب وكفية
بالطلعة وبالنزلة الزويدة ناس واهلي في منطقة المشاري جدعانة ومفهومية
بيلي برج اهالينا دوار الشهداء جينا بابو رصاص لقينا رابعنا والاهلية
والمغازي الاحباب دوار صدقي اصحاب ومشاواب وجياب واللحمة البلدية
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام وما زالت فقراتنا متنوعة في برنامج يسعد صباحكم فأهلا بكم من جديد.
الأسنان هي حالة تكون فيها أجزاء من الأسنان مصابة بالتعفن الذي قد يتطور إلى ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي ويشكل تسوس الأسنان إحدى المشكلات الصحية الأكثر انتشارا في مختلف أنحاء العالم وهو منتشر بالدرجة الأولى بين الأطفال والمراهقين إلا أن كل إنسان في فم أسنان قد يصاب بالتسوس وفي حال عدم معالجة تسوس الأسنان فإن الثقوب قد تكبر وتتسع مما يسبب آلاما شديدة والتهابات وحتى فقدان أسنان ومضاعفات أخرى. في هذه الفقرة مستمعينا الكرام سنتحدث عن موضوع تسوس الأسنان، ما هو المقصود بتسوس الأسنان وكيف يمكن معالجته، والسؤال الأهم هنا متى يجب أن أزور الطبيب، هل مثلا في أول ظهور للتسوس، لأنه في بعض الناس مثلا بصبر لفترة طويلة على التسوس إلا في حالة ظهور وجع معين بروح بتجه إلى الطبيب إذا كان مضطر لذلك. سنتحدث أكثر في هذه التفاصيل مع الدكتور حمودة محمد شبلاق طب وجراحة الفم والأسنان. في البداية أهلا بك دكتور ويسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بك. يعني حديثنا اليوم نحكي فيه عن موضوع تسوس الأسنان، يعني أغلب الناس بيعانوا من مشكلة تسوس الأسنان، لكن بدنا نعرف بداية أهمية المحافظة على الأسنان وما هي أبرز الأمراض المرتبطة بعدم العناية بالأسنان بشكل عام.
عزيزي طبعا الأسنان لها دور كبير في إظهار ملامح الوجه وإعطائه لمسة جمالية مميزة زي ما احنا عارفين.
نعم.
كمان لها دور كبير في جوانب وظيفية زي عملية مضغ الطعام ولها دور مساعد في عملية النطق لأنها تساهم في إمكانية خروج الحروف والتعبير بصورة سليمة.
نعم.
أما بخصوص أبرز الأمراض المرتبطة بعدم العناية بالأسنان فأنا بداية يعني أحب أشكركم على هذا السؤال المهم ومهم جدا.
نعم.
لأنه بالطبع تسوس الأسنان وتكون الجير على الأسنان مش هو أسوأ شيء ممكن يحدث للإنسان بسبب إهماله للعناية بالأسنان بشكل يومي وبشكل منتظم، لأنه مثلا زي مرض السكري لأنه لقينا مثلا أنه دراسات بتشير إلها الأمريكان دنتال أسوسيشن حول وجود علاقة وطيدة ما بين إهمال تسوس الأسنان إهمال عفوا تنظيف الأسنان وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.
نعم.
كمان أمراض زي أمراض القلب والسكتة الدماغية وجدت الدراسات إنه في علاقة وطيدة ما بين إهمال تنظيف الأسنان وهذه الأمراض لأنهم وصفوا وجود البكتيريا وإهمال تنظيفها كقنابل موقوتة بمجرد ما تستطيع أنها تتسلل لمجرى الدم وتحدث سكتات دماغية تقلل وصول الدم أو تمنع وصوله حتى للدماغ، فهي حتكون فرصة إلها لا أنها تسبب زي هذه المشاكل. طبعا بالإضافة للأمراض اللي كنا عارفينها اللي هي أمراض اللثة والنفس الكريه، لكن أنا هل حبيت أشير إلى وجود ما هو أخطر من مجرد موضوع النفس الكريه وأمراض اللثة، وهي أمراض تتعلق بالصحة العامة للإنسان.
نعم، يعني نخصص الحديث اليوم في موضوع تسوس الأسنان، يعني ما هو المقصود بتسوس الأسنان، وأيضا ما هي عوامل خطر الإصابة بتسوس الأسنان؟ لأنه في كثير من الناس ربما يؤجل هذا الموضوع، بكون في عنده تسوس أسنان مثلا ظاهر هذا التسوس، لكن ما بيعرف خطورة أنه يضل السن يعني معرض للتسوس لفترات مثلا طويلة جدا.
صحيح. فيما يخص تسوس الأسنان هو عبارة عن ضرر أو تآكل بيحدث في السطح الخارجي للأسنان اللي المعروف بمينا الأسنان. طبعا هذا التآكل بيصير بسبب البكتيريا، والمشكلة هام في أنه قد يصل ويمتد هذا الضرر وهذا التآكل إلى المكونات الداخلية للسن، والتي تعتبر أكثر حيوية من مينا الأسنان هي عصب الأسنان. طبعا هذا المشكلة ممكن بعد هيك تتفاقم إذا تم إهمالها لا، وتصل لدرجة إلى فقدان السن نفسه. طبعا إحنا عارفين أن كل سن في فم الإنسان هو يؤدي دور معين، فبالتالي فقدان أي جزء يؤدي إلى خلل في هذا الدور المنوط به. عوامل خطر الإصابة بتسوس الأسنان، يعني مثلا إحنا نلاحظ أنه الأسنان الخلفية أو تعرف بالأضراس هي أكثر عرضة للتسوس، لأنها أكثر تعرض للطعام لفترات طويلة، بالإضافة لصعوبة تنظيفها من الأسنان الأمامية اللي بتكون فيش فيها تضاريس كتير معقدة وبالتالي يسهل تنظيفها. كمان الأطعمة اللي تحتوي على السكر زي الحلويات والعصائر السكرية، بالإضافة للحشوات كمان والتركيبات السنية لما تكون معمولة بطريقة رديئة هي نفسها ممكن تؤدي إلى تسوس الأسنان نتيجة تراكم البكتيريا عليها. كمان في نقطة مهمة جدا خاصة بالأطفال اللي هي موضوع الرضاعة الليلية، لأنه بنرى أنه مثلا بعض الأمهات تلجأ ل وضع اللي هي زجاجة الحليب في فم الطفل أثناء النوم وتركها، هذا يؤدي إلى تكون تسوس مهم جدا عند الأطفال اللي هو تسوس الرضع.
نعم، لكن متى يجب أن أزور الطبيب؟ هل مثلا في أول ظهور للتسوس؟
هو بالأساس بالمقام الأول أفضل شيء هو الزيارة الدورية لطبيب الأسنان، يعني كل 6 شهور يفترض أنه الإنسان يروح يعمل تشيك أب على أسنانه ويشوف هو الوضع بالضبط. لكن في حال ما انه ظهرت عندي بعض العلامات وبعض المؤشرات، هذه لابد عندها من مراجعة دكتور الأسنان، زي مثلا الألم. وجود الألم طبعا هو دافع مهم جدا لزيارة طبيب الأسنان. مشاكل اللثة أيضا، يعني تغير في لون اللثة، توهمات، تقرحات في اللثة، هذه دوافع تجبرنا إلى أنه إحنا لازم نروح نشوف نستشير دكتور الأسنان، لأنه قد يكون المرض، يعني هناك بعض الأمراض العامة المرتبطة بظهورها في على اللثة قد يكون مشكلة أكبر من مجرد مشاكل في اللثة. أيضا عند نساء الحوامل لابد من زيارة طبيب الأسنان، لأنه هناك بعض التغيرات التي تحدث أثناء فترة الحمل مرتبطة بتغيرات هرمونية، يجب على النساء الحوامل متابعة طبيب الأسنان للوقوف على هذه الأمور. ألم في الفك أيضا لا بيلزم ان احنا نستشير طبيب الاسنان، وخصوصا ايضا المدخنين، لانه مشكله التدخين مشكله يعني مرتبطه كبير في مشاكل الفم واللثه والاسنان، فالمدخنين يفضل انهم يقوموا بمتابعه طبيب الاسنان بشكل دوري. طبعا هو كلنا يعني احنا مطالبين بان احنا نتابع عن طبيب الاسنان بشكل دوري، لكن خصوصا الانواع اللي انا ذكرتهم هذول هم أكثر ناس يفضل أنهم يكونوا على تواصل مع طبيب الأسنان.
نعم، يعني قبل الحديث عن طرق علاج تسوس الأسنان من قبل طبيب الأسنان، لكن يعني مثل ما حكيت قبل قليل بعض الناس بترك التسوس لسنوات، يعني هل بتفضل يعني بوجهة نظرك أنه يكون مراجعة دورية مثلا كل 6 أشهر يروح على طبيب الأسنان ويراجع، وإذا كان في أي تسوس الأسنان يتعامل معه الطبيب مباشر؟ يعني ما بتفضل فكرة التأخير؟ في بعض الناس أنا بقول لك أنا بس يوجعني السن ما إله هيو قديش له سنة وسنتين مسوس والأمور تمام وفيش مشكلة.
بالطبيعة طبيعي أنا أتفق معك تماما. هي زي ما نوهت مسبقا أنه الأصل في الأمور هاي أنه هي اللي هي الزيارات الدورية والمتابعة الدورية عند طبيب الأسنان، ولكن في حال ظهور أي تسوس ولو كان حتى بدون ما يكون مصاحبه ألم فالمراجعة الفورية لطبيب الأسنان بتجنبنا مشاكل كثير، لأنه الأمر ما بيبدا عند فقط ظهور بقعة تسوس البسيطة، هاي النقطة البسيطة بس، لكن هو يمتد أيضا لا بعد هيك للأسطح الأكثر عمقا داخل السن، وإهماله أو ربطه فقط بظهور الألم قد يؤدي بعد ذلك إلى فقدان السن نفسه. لا، هو يفضل بمجرد ظهور التسوس واكتشافه أنه مراجعة طبيب الأسنان، لأنه الشيء قد يكون الآن بسيط في المراحل الأولى عند تركه يؤدي إلى التفاقم وزيادة المشكلة، وتأخذ بعد ذلك جلسات مطولة، تكاليف أكثر، نتائج على الصحة أكثر. فبذلك يعني يفضل أنه عند الظهور المبكر لتسوس الأسنان مراجعة طبيب الأسنان.
نعم، يعني بما أنه درهم وقاية خير من قطار علاج، لو نحكي كيف ممكن الوقاية من تسوس الأسنان، كيف ممكن نتعامل مع أسناننا حتى نحافظ عليها ونحميها من التسوس ونحميها من مراجعة الطبيب وإلى آخره.
متفق عليه بأنه العامل الرئيسي لحدوث تسوس الأسنان هو البكتيريا، لذلك يعني من أهم النقاط اللي ممكن إحنا نتبعها للتفادي حدوث هذه المشكلة، هو أهم حاجة هي تجنب الإقفال من الأطعمة اللي هي بتتميز بالملمس اللزج، لأن هذه الأطعمة هي عبارة عن مغذيات رئيسية للبكتيريا. طبعا في نقطة ثانية هي مهمة جدا، هي تنظيف الأسنان بشكل منتظم وبشكل دوري، يفضل بعد كل وجبة نتناولها. كمان أنه نحاول نحد قدر الإمكان من تناول الأطعمة اللي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون، وأنه نتخلص من البقايا العالقة بالأسنان عند تناول مثل هذه الأطعمة. طبعا احنا ما بنقولش انه تجنب تناولها بتاتا، لكن انه في حين تناولها وبالقدر المعقول انه احنا نقوم بالتخلص من البقايا العالقة بالأسنان عند تناول هذه الأطعمة. كمان في نقطة مهمة جدا وهي مهملة عندنا، هي موضوع استخدام الخيط الطبي. طبعا الآن فعالية تنظيف الأسنان لما يكون مرتبط سوشات الأسنان بالخيط الطبي تفوق أضعاف هي فعاليتها في حين استخدام فرشات الأسنان فقط، لأنه الخيط الطبي قد يستطيع أن يصل إلى مناطق في الفم قد لا يتصلها فرشات الأسنان. وبالطبع أهم نقطة سبق وحكينا فيها هي زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، بتجنبنا كتير وبتقطع شوط طويل في موضوع الوقاية من تسوس الأسنان.
جميل جدا. يعني دكتور، بعض الأشخاص بفضله بقول لك والله ممكن استخدام الخيط المائي، يعني هل تجد أن الخيط المائي مناسب يعني بديل عن الخيط، وهل الخيط المائي له أي تأثيرات سلبية أخرى؟
عفوا، الخيط المائي؟
نعم، يعني بعض الأشخاص بيستخدموا الخيط المائي، والبعض الأشخاص يعني هل هناك خيط معين يجب استخدامه؟ في بعض الناس بيستخدموا مثلا نكاشة الأسنان.
لا، هو الموصوف فعاليته الكبيرة مع فرشات الأسنان هو الخيط الطبي. طبعا الخيوط العادية هاي المتوفرة عندنا في البيوت، نكاشات الأسنان، كلياتها أثبتت على العكس تماما ضررها الكبير على صحة الفم وخصوصا اللثة، لكن هو الحديث أكثر عن الخيط الطبي المتواجد في الصيدليات. وكل نوع من أنواع الخيوط الطبية المتوفرة في الصيدليات يكون مزود بآلية استخدامه الصحيحة، لأنه هو مش مجرد أنه خيط طبي أنا بأمسكه وأبدأ أتعامل معه مدين الأسنان، لا، هو الخيط الطبي له آلية معينة لاستخدامه عشان يؤتي أكله بالطريقة الصحيحة لاستخدامه وما يسبب ضرر على اللثة وعلى الأسنان. بتكون الملاحظات هذه وآلية الاستخدام مزودة على المنتج نفسه.
نعم، يعني بالتأكيد بنشكرك كل شكر على كل هذه النصائح الدكتور حمودة شبلاق، طب وجراحة الفم والأسنان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك.
أضحك خلي البسمة تنور قلبك، خلي الفرحة تضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك، أضحك عمره مثل بنيه. بس اضحك. اضحك ما تدري وش جايب بكرة، كل شي صار البارح ذكرى. عيش اليوم وخلي البسمة في بالك فكرة. اضحك اضحك مثل طالب توه ناجح، او عريس البيت رايح، او مشجع ساعة يدري ان فريقه رابح.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، فقراتنا متنوعة وننتقل بكم الآن إلى فقرة التكنولوجيات. مشاكل تواجه إمبراطورية فيسبوك، أولها سحر تيك توك. تعاني شركة ميتا التي كانت تعرف سابقا باسم فيسبوك من أكبر خسارة لها في يوم واحد على الإطلاق، حيث انخفض سهمها يوم الخميس بنسبة 26%، وتراجع قيمتها السوقية بأكثر من 230 مليار دولار. طبعا جاء انهيارها في أعقاب تقرير كئيب عن الأرباح صدر يوم الأربعاء، عندما أوضح الرئيس التنفيذي مارك كيف كانت الشركة تمر بمرحلة انتقالية صعبة من الشبكات الاجتماعية نحو ما يسمى بالعالم الافتراضي للميتافيرس. وكشف التقرير، تحدثت عنه صحيفة نيويورك تايمز، 6 مشكلات تجعل فيسبوك في مكان صعب مقارنة بغيره من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سنذكر بعض هذه المشكلات. أهمها مستمعين الكرام معضلة تيك توك، فقد أدى سحر تطبيق تيك توك ونموه المدعوم من الصين إلى أكثر من مليار مستخدم على خلفية منشورات الفيديو القصيرة ريلز التي يمكن مشاركتها بشكل كبير والتي تسبب الإدمان بشكل غريب. وقامت شركة ميتا باستنساخ تيك توك باستخدام ميزة مونتاج فيديو أيضا على إنستغرام بنفس فكرة ريلز. وقال أيضا مارك، قال أنه ريلز وضعت إنستغرام المحرك للتفاعل عبر هذا التطبيق، وكانت إضافة مهمة في التطبيق. حتى ريلز تعاني من مشكلة مستمعين الكرام، فرغم جاذبيتها لا تحقق أرباحا بنفس فعالية ميزات إنستغرام الأخرى مثل القصص أو الصفحة الرئيسية، ويعود السبب بذلك أنها أبطأ في جني الأموال من إعلانات الفيديو، حيث يميل الناس إلى تخطيها، ما يعني أنه كلما دفع إنستغرام الأشخاص نحو استخدام ريلز قل المال الذي قد يحققه من هؤلاء المستخدمين. في موازاة ذلك أيضا، بلغ نمو المستخدمين للفيسبوك الحد الأقصى، إذ ولت أيام النمو الهائل لمستخدمي فيسبوك ولم تعد كما في السابق. وعلى الرغم من أن الشركة سجلت يوم الأربعاء مكاسب متواضعة في المستخدمين الجدد عبر ما يسمى بعائلة التطبيقات والتي تشمل إنستغرام، ماسنجر وواتساب، فقد خسر فيسبوك حوالي 500,000 مستخدم خلال الربع الأخير من الربع السابق.
طبعا اليوم مستمعينا الكرام تطبيق تيك توك سيطر بشكل مخيف جدا. لما نتكلم عن مليار مستخدم فقط يعني في شهر واحد، مليار مستخدم فعال، فهذا رقم جنوني. لذلك أثر من الطبيعي، يؤثر على فيسبوك، يؤثر على الانستغرام، يؤثر حتى على يوتيوب. حتى يوتيوب بلشت تعمل موضوع الفيديوهات القصيرة، انستغرام بلشت تعمل فكرة الفيديوهات القصيرة، لكن تبدأ الأسبقية ومن يعني كان سباق في هذا المجال هو تيك توك، وهذه الشركة الصينية كانت سباقة، لذلك جذبت مليار مستخدم بسرعة هائلة. حتى التطور من ناحية عدد الزوار مخيف جدا وفي صعود، وتوقع خلال الفترة القادمة سيؤثر أكثر وأكثر على كثير من المنصات، كما أثر الآن على فيسبوك الذي نزلت أرباحه 26%، وتوقع أصلا يكون هناك خسارات أكبر في ظل سيطرة التيك توك. وحتى أي منصة قادمة أتوقع ستذهب بهذا الاتجاه وبهذا التفكير. اليوم زي ما بقولوها بالعامية، المستخدم روحه زغرانة، بده إشي قصير يشاهده. ليش أنا أشاهد فيديو أقعد أشاهد فيه 10 دقائق؟ طب في 10 دقائق بشاهد يعني 100 فيديو من خلال تطبيق تيك توك. هكذا يفكر المستخدم. وإلى الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام، وإلى طرائف وعجائب. بأمر من الزعيم كيم مرحاض خاص في سيارته لأسباب أمنية، كشف تقرير لصحيفة ميرور البريطانية عن سر جديد يتعلق بحياة زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون. وقالت الصحيفة البريطانية أن كيم كونغ أون بات يستخدم مرحاضا خاصا يأخذه معه أثناء تنقلاته التي يقوم بها. وبحسب ميرور فقد تم تصميم مرحاض خاص لزعيم كوريا الشمالية يمكنه من قضاء حاجته حتى وهو ينتقل بالسيارة. ونقلت الصحيفة عن مصادر كورية قولها إن فكرة كيم بدمج مراحيض في سيارته تأتي لمخاوف أمنية. وأضافت المصادر بأن الزعيم الكوري الشمالي يخشى من وقوع أي عينات من أطراف خارجية والحصول عليها، والذي سيمكنه من معرفة معلومات طبية تتعلق به وبصحته. ووفق المصادر فقد أخضع قطار كيم الخاص وسيارته بما فيها واحدة من نوع مرسيدس مضادة للرصاص لتعديلات شملت إضافة مرحاض. وأثيرت مؤخرا شكوك حول الوضع الصحي لكيم، وخصوصا بعد ظهوره في أحدث إطلالته وقد فقد الكثير من وزنه. طبعا مستمعينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى آخر فقرات برنامج يسعد صباحك. بالتأكيد فقرتنا كانت متنوعة، نتمنى نكون قدمنا لكم شيء جيد وشيء مفيد، وبنفس الوقت يعني زي ما قلوها بالعامية سليناكم شوية في طرائف وعجائب، في فقرة التكنولوجية وغيرها من الفقرات. طبعا في الختام نشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.